أو نحو ذلك فليفعل ذلك، فإن هذه الآيات العظيمة شفاء، وكذلك ماء زمزم شفاء، ولكن القرآن والدواء بحسب قوة إيمان القارئ وثقته في ما يقرأ فيه. وحتى إنه من جملة تحريمها، يعني تحريم مكة، حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره، يعني لا تصيد الصيد فيها ولا تنفره من أوكاره الذي هو فيها، تتركه وشانه. وحرمة قطع شجرها وقلع حشيشها، كل ما نبت فيها من غير فعل فاعل، بخلاف الإنسان لو غرس في منزله نخلة فإنه يأكل ثمرها ويقطع أغصانها، لا 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 يقطع جريدها، لا حرج في ذلك. أما الذي نبت من حاله من غير فعل فاعل فلا يتعرض له، لا من الشجر ولا من الحشيش، كما ثبتت الأحاديث والآثار في ذلك عن جماعة من الصحابة. ففي الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. يوم فتح مكة، هذا بعد كان بعد 8 سنوات من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر من مكة إلى المدينة مكث في المدينة 8 سنوات، وكانت مكة في أيدي الكفار والأصنام منصوبة حول البيت، ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لفتحها ففتحها الله على يديه، وأحلت له ساعة من النهار، ودخلها صلى الله عليه وسلم متواضعا يرجع القرآن مطأطي رأسه، فكسر الأصنام وعفى عن أهل مكة فلم يقتلهم ولم يأسرهم، وبين لهم بأن لا هجرة بعد الفتح، لأن الصحابة كانوا يهاجرون من مكة يوم كانوا يضطهدون، أما بعد فتحت مكة فلا هجرة من مكة إلى المدينة. وقال بعض العلماء: اللفظ عام، يعني لا هجرة من مكة إلى قيام الساعة. واستدل بعض العلماء بهذا على أن مكة سوف تبقى بلد إسلامي إلى قيام الساعة، يعني لن تتحول إلى بلد شرك، ولن يتسلط عليها مشرك يعبد غير الله علانية فيها، ويقيم فيها الأصنام ويحولها من عبادة الله إلى عبادة الأوثان، فإنه لا هجرة بعد الفتح. هكذا فهم بعض العلماء أنه لا هجرة، وبعضهم فهم أن المراد المخاطبين من أسلم بمكة، لأن الناس كانوا يعرفون فضل الهجرة ويتسابقون إليها، فقال لا هجرة، مكة صارت دار الإسلام فلا هجرة من مكة، لأن المهاجر يبحث عن أرض يزداد فيها أجره، ومكة الأجور فيها مضاعفة، خاصة الصلاة في المسجد الحرام فإنها 100,000 صلاة، فلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني ولكن يجوز للإنسان أن يخرج من مكة للجهاد في سبيل الله ونشر هذا الدين، ونية صادقة في الإسلام ونشر دين الله تبارك وتعالى. ثم قال: وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا استنفركم خلفاء الإسلام، إذا استنفروكم لملاقاة الأعداء فانفروا. لا يقول شخص: أنا في مكة وفي بلد الله، لا لن أذهب منها، وإنما ينفر يجاهد في سبيل الله عز وجل ويضاعف الله عز وجل له الأجور. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. يعني يوم خلق الله السماوات والأرض خلق هذا البلد بلدا محرما، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، يعني قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحل القتال لأحد يقاتل فيه، ولم يحل لي إلا في ساعة من نهار التي هي ضحى يوم الفتح، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. يعني لا يجوز لأحد أن ينصب فيه القتال، وإنما الواجب أن تحل المشكلات فيه بالطرق السلمية، يعني يجتهد في حل المشكلات فيه بالطرق السلمية، ولا يلجأ الإنسان إلى القتال فيه ما دام يجد عن ذلك مندوحا. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفه، يعني إذا وجدت مبلغ فيه أو شيء فلا تلتقطه، تتركه وشانه حتى يرجع صاحبه، إلا إذا أردت أن تعرف به مدى الحياة ما تمتلكه. اللقطة الأخرى في غير مكة تعرف نوعها وتعرف بها سنة، وتعرف شكلها وتعرف بصفتها، ثم تمتلكها بعد ذلك، فإن جاءك من صاحبها فإنك تغرمها له، وإما جاءك فهو حلال مال ساقه الله إليك. أما في مكة فلا، ما تمتلكها أبدا، تعرف بها وتتركها، ما تقول أكلها وبعدين إلا جاءني يسدد، لا، تعرف بها مدى الحياة. ولذلك خير للإنسان إذا رأى اللقطة لا يلتقطها، يتركها وشانها. فإذا عرف المسلمون هذا الحكم وتركوها، فإن من فقد الشيء في مكة يرجع على طريقه ويجد هذا الشيء ولا يتعرض له، ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر. والإذخر نبت معروف طيب الرائحة، ينبت في تهامة وفي غيرها، الإذخر نبت معروف له رائحة زكية، وكان أهل مكة يحتاجونه كثيرا، وكان يكثر في مكة في شعابها وأوديتها وجبالها، وكانوا يحتاجونه، يضعونه على أسقف المنازل، إذا وضعوا سقف المنزل فإنهم يضعونه حتى إذا وضعوا التراب والطين على السقف فهو يعني يسد التراب لا تنزل مع هذه السقوف، وكانوا يحتاجونه أيضا لأنه سريع الاشتعال، اليابس منه سريع الاشتعال، كأنك حطيت بنزين على الحطب، إذا أتيت بالحطب ووضعت الأذخر اليابس بينه ثم أشعلت فيه النار فإنه يشتعل بسرعة. فهم يحتاجونه، قال لقينهم، لأن الصناعات كان يقوم بها العبيد، الصناعات يعني إذابة الرصاص، إذابة الحديد التي يصنعون منها السيوف، يصنعون منها الخناجر، يصنعون منها أشياء كثيرة، يصنعون منها، تحتاج هذه إلى نار، مجموعة حطب ثم تشعل عليها النار وتضع هذا، ثم تصهر الحديد أو تلينه وتكيفه كيف تشاء، فكانوا يحتاجونه. فالعباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب خبرة بمكة، فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يتلفظ بذلك قال: إلا الأذخر يا رسول الله. فجاء الوحي موافق له، لأنه الرسول ما يتكلم من عند نفسه، وليس يتكلم برأي ابن عباس، وإنما يتكلم وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لكن جاء الوحي بسرعة، لما قال العباس: إلا الأذخر، قال الرسول: إلا الأذخر، يعني فهو مستثنى لهذه الحاجة. قد يقول قائل منكم: فإذا كان الناس الآن يبنون مسلحات وما في حديد، فهل الأذخر يرجع إلى حرمته أم يجوز أن يحش في مكة؟ يجوز، لأن هذا مستثنى، هذا مستثنى، فيجوز أن تستفيد من الأذخر في أي مكان من مكة. فقال إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم، فقال إلا الإذخر، وهذا حديث صحيح رواه مسلم. يعني هذا لفظ مسلم، وله مع أبي هريرة مثله، أي للبخاري ومسلم أو نحوه، ولهما واللفظ لمسلم أيضا عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، أبو شريح عمر بن سعيد هذا والي من ولاة بني أمية، وكان حصل فتنة بين المسلمين، فهو يبعث البعوث لمكة، يعني يجمع الجيش ليغزو مكة ويقاتل ابن الزبير، فإن ابن الزبير رضي الله عنه قد بايع له أهل الحجاز بالخلافة وكان في مكة، فأراد بنو أمية أن يحاربوه، فجعلوا قائد الجيش هو عمرو بن سعيد، فأراد فجمع البعوث، يبعث البعوث إلى مكة يريد أن يحارب ابن الزبير، فجاءه أبو شريح العدوي رحمه الله وأراد أن ينصحه وأن يذكره بحرمة هذا البيت، فقال إذن لي أيها الأمير، قال إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. انظروا إلى نصح الصحابة رضي الله عليهم، يعني لما رأى أن هذا الأمير، وكان هذا الأمير مشهور بالبطش والفتك، ومع هذا أراد أن يبلغه ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال إذن لي أيها الأمير، ولين له بالخطاب لعله أن يلين قلبه وأن يرجع إلى الصواب، فقال إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني اليوم الثاني من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فيها فقولوا له إن الله أذن لنبيه ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. وهذا الذي جعل هذا العبد الصالح ما حتى لو توقع أن عمرو بن سعيد سوف يبطش به ويقتله، فإنه لأن الرسول قال فليبلغ الشاهد، يعني الحاضر الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب، فقد بلغه رضي الله عنه. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو، يعني ما كان، يعني بعد أن بلغه هذا البلاغ سألوا أبا شريح ماذا قال لك هذا الأمير لما بلغته هذا الحديث، قال له أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، يعني يريد أن يقول أن الزبير عاصي على الإمام، فالحرم لا يعيده، فمن فر بمن عصى الإمام والتجأ إلى الحرم، أو قتل إنسان والتجأ إلى الحرم، أو أخذ مال إنسان وأراد أن يأتي به إلى الحرم ويأكله في الحرم، فهذا لا يعيده الحرم، لأن عنده مظلمة وعنده مطلب لآخرين. وفعلا هذا الأمير لم يرجع إلى هذا الحديث الذي بلغه به أبو شريح وقتل ابن الزبير حتى قتله ثم صلبه، أو أنه قاتله وجاء بعده من رمى الكعبة بالمنجنيق وقتل ابن الزبير وصلبه. وهذه فتنة تكون بين المسلمين، وهذه الفتنة التي تكون في التاريخ لا نخوض فيها، ولكننا نؤكد على حرمة هذا البيت العتيق لنص الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ما حصل بين المسلمين من قتال وفتن فإن الأصل أنه لا يخاض فيها، لا سيما التي لا ينبني على الخوض فيها فائدة أصلا، فإنها حادثة تاريخية قد انتهت وذهبت. وهذا الذي جعل يعني بعض الصحابة خرجوا من مكة مثل ابن عباس لما خرج إلى الطائف أيام الفتن هذه، لما خرج ابن عباس إلى الطائف فإنه ابتعد عن هذه الفتن وعن هذه القتال وما شكلها، فاضطر أن يخرج خارج مكة لئلا يقع في شيء من الدماء في مكة. وعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة، وهذا حديث صحيح رواه مسلم. ولأجل ذلك لا ينبغي أن يحمل السلاح في مكة إلا في حال الخوف وبقدر الضرورة، لأنها بلد يظهر فيها مظهر الأمان الأصل. ولأجل ذلك في زمن الحجاج ابن يوسف الثقفي والي العراق أرسله الخليفة أميرا للحج، ثم قال له لا تخالف ابن عمر، ما يأمرك به ابن عمر تفعل، لأن ابن عمر مشهور بعلمه وفضله والتزامه بالسنة. فقال يا حجاج اذهب أمير على الحج ويكون معك ابن عمر، أصل ابن عمر يحج دائما سنويا، لكن قال لا تخالفه في شيء، ما يأمرك به ابن عمر فتفعله. فكان الحجاج لا يخالف ابن عمر أبدا، وابن عمر ما كان معه في سرادقه، وإنما كان له سرادق خاص، لكنه إذا أراد شيء مر على الحجاج وأمره، حتى أنه مر عليه وهو في عرفة عند زوال الشمس والحجاج في داخل السرادق، فجاء عند الباب وصاح به اخرج أيها الأمير، فقيل له إن ابن عمر عند الباب، فخرج إليه مسرعا فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال اخرج نردت السنة، يعني نردت الوقوف الآن، فاخرج الآن عند زوال الشمس فهذا وقت السنة. قال الآن يا أبا عبد الرحمن، يريد يخفف شوي يخليها بقى. قال الآن اخرج، قال اصبر علي حتى افيض علي من الماء، فافاض عليه من الماء ثم خرج. وكان العساكر الذين مع الحجاج يحملون السلاح، فمنهم شخص اصابت معه رمح أصابت قدم ابن عمر فمرض من هذا، وإذا قد تجدون بعض أصحاب التاريخ أنهم يقولون أنه مات مسموما أو أنه بحربة مسمومة، فهم يريدون هذه الحادثة، فأصابه في قدمه وقال هذا الجندي هذا غلط، غلط مني، خطأ، يعني هذا خطأ ليس متعمد. فقبل منه ابن عمر لما قال خطأ، فلما علم الحجاج أنه أصيب جاء يزوره فدخل عليه فقال له: من أصابك يا أبا عبد الرحمن؟ لا أفعلن به وأفعلن. وابن عمر قد عفى عن الذي أصابه، فالحجاج يقول: من الذي أصابك من الأجناد؟ يعني سوف أفعلن به وأفعلن. فقال: أنت أصبتني. فارتاع وتعجب الحاضرون، فقال: كيف يا أبا عبد الرحمن؟ يعني أنا ما أصبتك؟ قال: أنت سمحت للناس أن يحملوا السلاح في مكة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمل السلاح في مكة. إذن هذا أيضا يوافق حديث جابر أنه لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة إلا إذا كان في حال خوف وضرورة، فإن الضرورة تقدر بقدرها كما هو معلوم. وعن عبد الله ابن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحجورة في سوق مكة: والله إنك لخير أرض الله، والله إنك لخير أرض، لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وهذا أيضا حديث صحيح، وهذا الذي يستدل به من يفضل مكة على المدينة، الذي يفضل مكة على المدينة فهو يستدل بهذا الحديث وهو واضح الدلالة، فإنه يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ورواه الإمام أحمد وهذا لفظه، والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. وكذا صح من حديث ابن عباس نحوه، ورواه أحمد عن أبي هريرة نحوه. وقوله ولله، ثم بدأ يفسر الآيات الأخرى المتعلقة بالحج. ولعلني أقف عند هذا الحد في هذه الليلة ليكون الكلام عن فريضة الحج متصلا، وأكتفي بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. يعني هذا السؤال متعلق بدرسنا فنجيب عليه كما جرت العادة إذا كان الدرس متعلق بالسؤال. الأخ يسأل عن مضاعفة الأجر للصلاة بمئة ألف صلاة، هل هي خاصة بالمسجد الحرام أم أنها تشمل مكة جميعا؟ في قولان للعلماء مشهورة، فمنهم من قال أنها تشمل مكة جميعا، فمن صلى في أي مكان من مكة فهو بمئة ألف صلاة. ومن أظهر الأدلة على هذا القول أن مكة كلها تسمى مسجد، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمشركون يمنعون من دخول مكة، مو هو المسجد فقط، فسميت مكة كلها المسجد الحرام، فما دام سميت المسجد الحرام فالصلاة مضاعفة فيها. ومن الأدلة أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصر في زمن الحديبية كان يدخل إلى حدود الحرم ويصلي ثم يرجع إلى مكان المعسكر. ومنها أيضا ذكر عن ابن عمر أن له فسطاطان، يعني له مخيم داخل مكة ومخيم خارج مكة، إذا أراد أن يؤدب العبيد والأولاد خرجهم إلى المخيم اللي خارج الحرم، انظروا الورع كيف، وإذا أراد أن يعبد الله وأن يصلي دخل إلى المخيم الذي داخل الحدود. وفيه من يقول المراد بالتضعيف هو المسجد، فإن المسجد إذا أطلق فهو الذي لا يجوز أن تدخله الحائض ولا النفساء، ومكة تدخلها الحائض والنفساء، لكن المسجد الحرام لا تدخله الحائض والنفساء. وفي بعض روايات الحديث إلا مسجد الكعبة، فقالوا هذا تخصيص، فهما قولان مشهوران للعلماء. والشيخ ابن باز عليه رحمة الله يرجح أن التضعيف شامل لمكة، وأيضا مما يستدل به عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم في الحج واعتمر من معه من المسلمين فإنهم نزلوا بالأبطح، والأبطح ليس بعيد، فلو كانت الصلاة غير مضاعفة في الأبطح لحرصوا أن يأتوا دائما ويصلوا هنا، فلما كان وهم أحرص الناس على الخير، مئة الصلاة ما يتركها أحد، فكونهم يصلون في مكانهم ويصلون في منى وفي المشاعر ونحو ذلك، فهذا يدل على أن الصلاة في مكة في جميعها مضاعفة، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء وما يشاء من البقاع، فلعل هذا هو القول الراجح، والله أعلم.